أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في نظرية التوزيع في الإنتاج، ونظرية الذي ذكرناها سابقا، نظرية الإسلام ونظرية الاقتصاد غير الإسلامي، تقدم سابقا ما قبل الإنتاج. كلامنا في ما بعد الإنتاج، كيف نوزع الإنتاج. قلنا قبل بيان نظرية الإسلام لابد من أن نذكر جمهة على الإيجاز، وقد ذكرنا بعض ذلك في الجزء الثاني من الكتاب، من كتاب الاقتصاد، أنه نذكر نظرية الاقتصاد الحر. إذ الاشتراكيين ليس عندهم بهذا المعنى التوسيع في نظر الإنتاج، توزيع بعد الذي التوزيع بيد الحكومة لا بيد الشركات وغير ذلك. هي الحكومة توزع باعتبار أنها تكون وكيلة عن الشعب، فهي توزع على نحو العدالة. ولذلك كانت يوما من الأيام الاشتراكية هي مهب أم أمل كل فقير أنه يصل إلى مبلغ، بخلاف المذهب الاقتصاد الحر الذي لم يكن كذلك. فهذا هو الذي نقول الاقتصاد الرأسمالي هو محط البحث، وليس الاقتصاد الاشتراكي، وسنشير إليه في المستقبل. قلنا أنهم الإنتاج يوزعوه على أربعة أقسام، يوزعون جزءة منه على الفائدة يسمى الفائدة، وجزء منهم الأجور، وجزء منه الريع، وجزء منهم الربح. وذكرنا كل واحد منها، وقلنا بأن هذا الإنتاج لابد أن يوزع على هذه الأقسام. جزء للفائدة، أي أن هذا المشروع الذي أنشأته شركة في هذا المكان الطبيعي للإنتاج، هذا يحتاج إلى أموال، والأموال إنما تؤخذ من المصارف والبنوك، وعلى هذه الأموال فوائد، وهذه الفوائد لابد أن تستخرج من الإنتاج. هذا واحد. وأما الأجور، أجور العمال، لابد أن نعطي هذه الأجور العمال الذين نستعملهم في الإنتاج أجورهم، لابد أن نأخذه من الإنتاج. كذلك ريع الأرض، هذه الأرض التي الآن أنشأنا عليها شركة إنتاجية، استثمرناها في إنتاج الزراعة وغير الزراعة، هذه ريع الأرض كم؟ هذه الأرض تحتاج إلى إعمار وتعمير وأمثال ذلك. وكذلك الربح الذي يدخل في كيس الرأسماليين، أن هذا الشخص الذي أتى بشركة هنا يريد ربحاً، فلا بد أن يأخذ من؟ يأخذ من الإنتاج. قسموا الإنتاج على هذه الأقسام الأربعة. كل إنتاج يستخرج من أي مشروع إنما يكون هذا. ثم خرجوا عن هذا التقسيم الرباعي إلى تقسيم ثنائي، ولكنه بالأخرة يرجع إلى هذا. قسمنا أربعة، أو قسمناه اثنتان، أو قسمناه ثلاثة، كله يرجع إلى هذا المطلب. هذا هو التقسيم الرأسمالي. هل الإسلام يرضى بهذا التقسيم بحيث يجعل الإنتاج جزءا منه يذهب إلى الفائدة، جزءا منه يذهب إلى أجور العمال، جزء يذهب إلى ريع الأرض، جزء يذهب إلى ربح التجار وربح المنظر والمهندس وصاحب الشركة؟ هذا هو صحيح عند الإسلام كلامنا في هذا. يقول ابتداء النظرية الإسلامية ومقارنتها بالرأسمالية: إن الإسلام يرفض ما ورد في المذهب الرأسمالي رفضا تاما، ويختلف عنه اختلافا أساسيا، لأن الإسلام لم يضع عناصر الإنتاج المتعددة على مستوى واحد. هم جعلوا في مستوى واحد، يعني الإنتاج توزع على أربعة أقسام، ربع منه يذهب إلى كذا، ربع منه كذا وكذا. لم يوزع الإسلام هذا الإنتاج بهذا الشكل، أبدا لم يوزع على مستوى واحد. كما لم ينظر إليها، لا ينظر إليها بصورة متكافئة أبدا، أن الأجور والريع والربح وغير والفائدة هي متكافئة في حد واحد في مستوى واحد، لم ينظر الإسلام إليها أبدا. ولم يقر توزيع الثروة المنتجة على تلك العناصر بالنسب التي تقررها قوانين العرض والطلب. أيضا تقسيم هذا الريع، هذا الناتج، تقسيمه ليس اقتراحيا، إنما تقسيمه تنظمه قوانين العرض والطلب. ما تحكم قوانين العرض والطلب؟ هي هذه تقسم هذا الناتج على هذه الأقسام الأربعة، ليس اقتراحيا يقعدون ويجعلون ربعه لهذا وربعه لهذا. قوانين العرض والطلب هي التي توزع الإنتاج على هذه العناصر الأربعة، فقد يكون الفائدة أقل والأجور أكثر، وقد يكون كذا وكذا، هذا ما ذكرناه في الجزء الثاني. وزيادة الأجور ونقص الأجور للعمال هو السبب المهم في التظاهرات التي كانت في جملة من البلدان والتي موجودة لحد الآن، هذه هي الذي موجود. فحينئذ لم تقرر توزيع الثروة على حسب تقررها قوانين العرض والطلب كما تختاره الرأسمالية، هذه هي قواعدهم. الإسلام لم يرتضي بهذه القواعد الثلاثة أبدا، ولكن نظرية الإسلام في توزيع ما بعد الإنتاج تعتبر أن الثروة التي تنتج من الطبيعة الخام ملك للإنسان. أولا تقدم سابقا في التوزيع قبل الإنتاج أن الإنسان الذي يستثمر الطبيعة إنما هو يعمل فيها لاستثمارها، إنما هو مالك، وتقدم التفصيل في البحث السابق، وقلنا هو لا الوكيل ولا الموكل ولا الآذن ولا هذا، كل من عمل في هذه الأرض مباشرة وعمل هو يملك هذا الإنتاج من العناصر الطبيعية. إذا كان وكيلا عن شخص آخر الموكل لا يملك، إذا كان مأذونا عن شخص آخر هو هذا المأذون يملك لا الآذن، وكذلك فيما وارد أخرى هو الذي يملك، العامل يملك هذه. هذا قوانين التوزيع قبل الإنتاج، فحينئذ وحده وهو العامل. وأما وسائل الإنتاج المادية التي يستخدمها الإنسان في عملية الإنتاج من أرض ورأس مال ومختلف الأدوات والآلات، فلا نصيب لها من الثروة المنتجة نفسها. ما عندنا نصيب للآلة نجعل نصيبا، للأدوات التي يستعملها العامل نصيبا، وغير ذلك، لا من الأرض ولا من الحاصل ولا من الإنتاج أبدا، ما عندنا مثل هذه. إنما العامل هو الذي يملك، أجورا ما عندنا حينئذ، هو يملك هذا الإنتاج لأن نعطيه أجورا، هذا بخلاف الرأسماليين الذي يعمل له أجور والفوائد كلها ترجع إلى من؟ صاحب الشركة، هو المنظر، هو الذي يعقد هذا. هذا هو الرأسمالية التي جعلت الشركات هي التي تملك الثروة وزادت ثرواتهم حينئذ، هذا هو الذي ذكرنا. ومختلف الأدوات والآلات فلا نصيب لها من الثروة المنتجة نفسها، وإنما هي وسائل تقدم للإنسان خدمات في تذليل الطبيعة وإخضاعها لأغراض الإنتاج، فإذا كانت تلك الوسائل ملكا لفرد آخر غير العامل المنتج كان على الإنسان المنتج أن يكافئه، لا بد أن يعطيه شيئا لأنه استخدم آلات شخص آخر، لا بد أن يكافئه. المكافأة هنا إما أن يكون أجور هذه الآلات وإما شيء آخر، سيأتي الكلام في هذه الكلمة. السيد الصدر رحمه الله إنما يتعمد لفظ المكافأة حتى لا يأتي بلفظ الأجور ونقول أن الرأسماليين قالوا بالأجور فناتهم، فهو يأتي بلفظ المكافأة. الآن هذه المكافأة بأي نحو يكون هذاك مطلب آخر سيأتي بيانه. نعطيه لذلك الشخص أي مالك الأدوات والآلات لأن الإنسان المنتج استخدمها، فلا بد أن يكافئه، هذه المكافأة الذي يريد أن يعطيه بأي عنوان سيأتي الكلام في هذا. السيد الصادر هنا لم يبين نوعية المكافأة، أجور كانت أو غير ذلك، ليس كلامنا في تحديد معنى المكافأة. لا بد أن يكافئهم مالكها على الخدمات التي استفادها المنتج من تلك الأدوات، فإن الأموال التي تدفع لصاحب الأرض أو لمالك الأداة والآلة التي تساهم في أعمال الإنتاج لا تعبر عن نصيب الأرض والأداة والآلة نفسها، بخلاف الرأسماليين إنما جعلوا للأرض نصيبا أي جزءا من الإنتاج وسماه ريعا، إنما جعل للأدوات نصيبا للآلات نصيبا سماه الأجور. هذا هو الذي يفترق، بينما الإسلام لا للأرض نصيب من الإنتاج ولا للأدوات والآلات نصيب من الإنتاج، بحيث يكون شريكا مع العامل وشريكا مع المساهم في هذا أو رئيس الشركة، بل يكافئ صاحب الأرض، هذه أرضه استغلها، هذه استغلت هذه الشركة لإنتاج زراعة مثلا، نكافئه هذه الأرض صاحب الأرض، هذه آلة ملك شخص آخر نكافئه على استخدامنا للآلة، أما نجعل للأرض ونجعل للآلة نصيبا من الإنتاج ما عندنا هذا في نظرية الإسلام لم يكن هكذا. يقول تساهم في نصيب الأرض والأدوات والآلة نفسها في المنتوج بوصفها عنصرا من عناصر إنتاجه، وإنما تعني مكافأة لمالكي تلك الوسائل على الخدمات التي قدموها بالسماح للعامل المنتج باستخدام وسائلهم، ليس أكثر من ذلك. هذه الأرض ملك للفلاح، لمالك الأرض لأنه هيأ أن يستثمره العامل يكافئه العامل المنتج. هذه الوسيلة إنما أعطاه هذا مالك هذه الوسيلة إنما يكافئه، لا لأنه شريك مع المنتج في هذا الإنتاج، ولا صاحب الأرض شريك في هذا الإنتاج مع العاملين. وأما إذا لم يكن للوسائل مالك معين سوى الإنسان المنتج فلا معنى للمكافأة، لأنها حينئذ منحة الطبيعة لا منحة إنسان آخر. أما هو إذا كان مالكا للوسائل، مالك لنفس الأرض لا لكل الوسائل، لا معنى لأن نأخذ من الربح أو الإنتاج شيئا نجعله للآلة مضافا إلى ما يأخذه من الأجور، ويعطيه جزءا من ريع الأرض نعطيه لأنه صاحب الأرض، ما عندنا هذا الشيء. إنما كنا نعطي مكافأة لأننا استعملنا ملك الغير، لأننا استعملنا وسائل الغير فنكافئه. هذه المكافأة بأي نوع سيأتي الكلام فيه. وأما هذا فالإنسان المنتج في النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج هو المالك الأصيل للثروة المنتجة من الطبيعة الخام، وليس لعناصر الإنتاج المادية أي نصيب في تلك الثروة كما تراه الرأسمالية. حينئذ في تلك الثروة إنما يعتبر الإنسان المنتج مدينا لأصحاب الوسائل التي يستخدمها في إنتاجه، فيكلف بإبراء ذمته ومكافأتهم. هو مدين وذمته مشغولة لصاحب الوسائل ولصاحب الأرض، كيف يبرئ ذمته؟ إنما يبرئ ذمته بالمكافأة. أي مكافأة هذه؟ هل لها اسم هذه المكافأة؟ ما عندنا في الشريعة اسم المكافأة، إنما هم إما أجور أو هدية أو غير ذلك من العناوين الواردة. فالسيد إنما لم يذكر هذا لأن لا يدخل في عنوان الأجور التي استخدمه، عنوان الأجور استخدمته الرأسمالية، جعل للأجور نصيبا من الأرض على الخدمات التي قدمتها وسائلهم، فيكون نصيب الوسائل المادية المساهمة في عملية الإنتاج يحمل طابع المكافأة على خدمة، ويعبر عن دين في ذمة الإنسان المنتج، ولا يعني التسوية بين الوسيلة المادية والعمل الإنساني أو الشركة بينهما في الثروة الناتجة على أساس واحد. كما تفعله الرأسمالية. العامل والوسيلة والآلة وصاحب الأرض والأرض كلها إنما تشترك بالإنتاج بحسب قوانين العرض والطلب. نوزع الإنتاج على هؤلاء الأربعة التي تقدمت، ما عندنا في الإسلام مثل ذلك. ومن خلال البحث عن النظرية العامة لتوزيع ما بعد الإنتاج يتضح المبرر النظري لتلك المكافأة. لماذا نعطي المكافأة لصاحب الوسائل ولصاحب الأرض التي يظفر بها أصحاب الوسائل المادية من الإنسان المنتج لقاء استخدامه للوسائل التي يملكونها في عملية الإنتاج؟ فالفارق كبير بين النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج والنظرية الرأسمالية بهذا الشأن. نظرية الرأسمالية تجعل شريكا بين الإنسان بين الآلة، فالشركاء أربعة: الأرض تجعل لها ريعا، العامل يجعل له أجور، الآلة يجعل لها أجور، الكذا صاحب الشركة المنظر لهذا يجعل له كذا، البنك والمصرف يجعل له فائدة. كل هؤلاء الأربعة إنما هم شركاء في الإنتاج. الإسلام لا يقول بذلك، يقول المالك الحقيقي هو الذي أنتج، الذي عمل وأنتج، أما هذه كلها مكافآت تعطى لهم لأنهم شركاء في الإنتاج. حينئذ ومرد هذا الفرق إلى اختلاف النظريتين الرأسمالية والإسلامية في تحديد مركز الإنسان ودوره في عملية الإنتاج، فإن دور الإنسان في النظرة الرأسمالية هو دور الوسيلة التي تخدم الإنتاج للغاية التي يخدمها الإنتاج. الرأسمالية تجعل الإنسان بمنزلة آلة وسيلة للوصول إلى الإنتاج، كالأرض التي تكون وسيلة لحصول الإنتاج، وكذلك المصرف التي تكون وسيلة أو القرض التي يكون وسيلة للإنتاج. لا أن يكون الإنسان هو غاية للإنتاج، يعني أن الإنسان إنما يعمل لأن يصل إلى الإنتاج ويأخذ الإنتاج حينئذ، لا أن يجعل الإنسان وسيلة للإنتاج، بل الإنتاج والإنتاج غاية للإنسان أصلا هو وحده له. فهو في صف سائر القوى المساهمة في الإنتاج، أي الإنسان في صف سائر القوى المساهمة في الإنتاج من طبيعة أو رأس مال، ولهذا يأخذ الإنسان المنتج نصيبه من ثروة الطبيعة بوصفه مساهما في الإنتاج وخادما له. ويصبح الأساس النظري للتوزيع على الإنسان العامل والوسائل المادية التي تساهم معه في عملية الإنتاج واحدا، هذا بحسب النظر الرأسمالي. وأما مركز الإنسان في النظرية الإسلامية فهو مركز الغاية لا وسيلة، يعمل لأن يكون الإنتاج له، هو غاية لكل شيء الذي يخرج من هذه الأرض، إنما يعمل لأن يكون تكون النتيجة له لا أن يكون شيء آخر، وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله.